السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. لما نتكلم عن الأصول والمنطلقات التي ينبغي أن يراعيها كل مسلم وهو يتعامل مع العلوم الدينية العلوم الشرعية، لازم كل مسلم يبقى عارف ومعتقد أن العلم بالله تبارك وتعالى أعظم من أن يحاط بفضله أو أن يدرك جليل قدره. ليه؟ لأن العلم الشرعي يبلغ بالعبد منازل الأخيار والدرجات العلى في خير دار. فما عبد الله تعالى بشيء كالعلم، ولهذا نجد أن العلماء رحمهم الله تعالى صنفوا في فضل العلم الشرعي، صنفوا كتبا كثيرة كالإمام ابن عبد البر رحمه الله تبارك وتعالى، والذي صنف كتابا بعنوان جامع بيان العلم وفضله، وكالإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، والذي كتب كتابا رائعا بعنوان مفتاح دار السعادة. وقد بين الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى فضل العلم وفضل الفقه وفضل الفقيه والمتفقه في كتابه الفقيه والمتفقه، وغيرهم كثر ألفوا في بيان فضل العلم الشرعي وبيان جليل قدره. تاني حاجة ينبغي على كل مسلم أن يعتقدها، أن تلقي العلوم الشرعية ينبغي أن يكون من مصادره، وإننا نتلقى هذه العلوم بغرض العمل وطلب الخشية من الله. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. تالت حاجة يجب علينا أن نفهم أنه لا يؤخذ العلم الشرعي إلا من الربانيين من العلماء. هؤلاء الربانيون تعلموا العلم بدليله وصدعوا بالحق، بهم قام الكتاب وبه قاموا، هم أهل الحديث والأثر، وهم أهل العلم والفضل على مر الدهور. ولهذا ينبغي أن نتعلم العلم من أكابرنا. رابعا، لابد وأن نتعلم أن منهج تلقي العلوم الشرعية يختلف عن غيره. تلقي العلوم الشرعية يكون عن الأكابر عن طريق المشافهة ما أمكن ذلك. فإن لم نجد الطريق السهل للوصول للعالم، فلا أقل من أن نستمع إلى هذا العالم وأن نستفيد من علمه وأن نقرأ كتبه وأن نتدرج في سلم التعليم. لأن الربانيين يعلمون الناس بصغار العلم قبل كباره وبأصوله قبل فروعه، ويعتنون بعلوم الغايات ولا يهملون بحال علوم الوسائل والآلات. كذلك فإنه يتأكد على العلماء العاملين أن يعلموا الناس صرف الهمة إلى طلب الجوانب المثمرة في العلوم، والبعد عن الجدل والطرف الفكري والجدل العقيم، وأن يعلموا الناس أن كل مسألة لا ينبني عليها عمل قلبي أو بدني، فالخوض فيها خوض فيما لا يستحسن شرعا. إحنا يا أخواننا بنتعلم العلم علشان نعمل به، وينبغي أن نؤكد على أن التعليم الديني بيختلف شوية عن التعليم الدنيوي. احنا اخوانا بنتعلم العلم عشان نوصل لربنا سبحانه وتعالى، وده اللي أصله الإمام الخطيب البغدادي في كتابه الرائع اقتضاء العلم العمل. كمان احنا عايزين نتعلم ان من منطلقات ومن اصول العلم الشرعي انه عند التعليم نبدأ بعلوم التوحيد والإيمان، ده اول علم نتعلمه، ثم نثني بالفقه والأحكام عشان نعرف نعبد ربنا صح، ونتعلم على طريقة وقواعد الأئمة. في التلقي والاستدلال مع العناية بتعلم مقاصد الشريعة الغراء وقواعدها الفقهية والأصولية على حد سواء. كذلك فإنه على العلماء والفقهاء واجب التأصيل الشرعي للنوازل، لأن لو ساب العلماء الناس في النوازل سينصرفوا إلى الجهلاء، ودي هتبقى كارثة عظيمة جدا. علشان كده كانت همة أكابر العلماء دائما إلى العناية بالتأصيل والتفصيل في مسائل النوازل، ولعل جهودهم في استنباط أحكامها معروفة، وهذا يقتضي منا أن احنا نستفيد من هؤلاء العلماء، ونستفيد أيضا كيف كون هؤلاء العلماء الملكة الأصولية والفقهية تأصيلا وتصويرا وتقريرا وتفصيلا. يجب علينا ويجب على كل أئمة العلم في زماننا أن يعلموا من وراءهم أن علماء الأمة هم سبب الإصلاح، وهم سبب التغيير، وهم الذين يوفقهم الله تعالى لتعليم غيرهم سنن الله تعالى في التمكين. يعلموا من وراءهم فقه السياسة الشرعية، وكيف ينتفع المسلمون بهذه السياسة الشرعية، وكيف ينتفع المسلمون بالعلوم. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. أما عن منهجية التربية فإن الربانيين من العلماء يعلمون طلاب العلم ويربونهم على الكتاب والسنة، ولا يربي أحدهم طلابه على التعصب لمذهبه أو رأيه، أو على التحذير والمبالغة في التحذير من الشيوخ والعلماء ممن يخالف هؤلاء. لا، هذه طريقة فيها بغي شديد والعياذ بالله. بل إن الربانيين من العلماء ينهون الطلاب عن التعصب، وينهون الطلاب عن التصدر قبل الأوان. كذلك فإنهم ينبهون الطلاب على خطورة السطحية في فهم العلوم، وينبهون الطلاب عن خطورة الولع بالغرائب أو ما يعرف بالطبوليات، إن هو يفضل طالب العلم ياخد أي مسألة كده شاذة ويقعد يتكلم فيها كتير عشان يعرف، حتى إن أحدهم قال: أحببت أن أذكر ولو باللعن. لا، الربانيين من العلماء يمنعون الطلاب من التصدر قبل التأهل، ومن التعالم، ومن الجدال المذموم، ومن الميل إلى التعسير والتجديد في غير مواطن التعسير والتجديد. وكذلك فإنهم ينهون الطلاب عن الجنوح ناحية التساهل والتفريط، يبقوا تبع الشيخ البحبحوني. كذلك فإنهم يطالبون طلاب العلم بالانقباض عن فتنة السلطان والبعد عن يعني مزالق هؤلاء، وينهون طلاب العلم عن العزلة عن واقع الأمة، وعن الانفراد بالشذوذات في الفتاوى والأحكام. الربانيون من العلماء يربون من وراءهم أنهم ورثة علم النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم خلفاؤه في رعاية أمته. بيعلموهم إزاي ينشروا سنة النبي، ويعلموا الناس هدي النبي، وإزاي يبصوا في كتب العلم، وإزاي إنهم ينتفعوا بالعلم تعليما وتعلما وتزكية. لأن الله عز وجل قال في محكم التنزيل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كلها. ولأن الله تبارك وتعالى جعل تعلم الكتاب والحكمة سببه الرئيس أن يزكي الإنسان نفسه، وأن يحرص الإنسان على تعلم هذه العلوم لتزكية النفس. أيها الإخوة، أخيرا أؤكد على أنه لا تعارض بين العلم الديني والعلم التجريبي، لأن هذا التعارض من الإشكالات المتوهمة بسبب النزعة العلموية أو تأليه العلم التجريبي عند البعض. كذلك أؤكد على أن فراسة بعض العلماء وأن رؤاهم الصالحة حق، لكنها ليست مصدر من مصادر التشريع، علشان ما حدش يقول ده الشيخ فلان شاف كذا في الرؤية أنا أعمل بكلامه. لا، كذلك أؤكد على أنه لا عصمة لعالم يدعي أنه يشرع للناس الدين عن طريق المجربات والمخاطبات والمكاشفات والأسرار الروحية، بل إن من يدعي هذه الأمور ويدعي أنه يمكن الاستئناس بها في التشريع فإنه من أهل الغي والانحراف والباطل، وإن ادعى أصحابه أنه من أرباب العلم. قال تعالى: بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم. هذه بعض المحكمات والأصول التي ينبغي أن نتعلمها ونحن ننظر في العلوم الشرعية ونحن نطلب العلوم الشرعية. تقبل الله منا ومنكم، وأصلحنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم من الربانيين. آمين آمين.